هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسن سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. نرحب بكم وبسماحة الشيخ.
حياكم الله.
سماحة الشيخ، نبدأ هذه الحلقة من البرنامج بسؤال من الأخ نجفي، يقول: الناس يموتون في العراق من الطرفين، من الأبرياء، من النساء والأطفال وكبار السن، أليسوا شهداء في الإسلام أم أنه يوجد أيضا فرق في الشهادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. للأسف الشديد ذكرنا الأخ بالجرح الأليم المؤلم النازف لأهلنا وإخواننا في عراقنا الجريح. على كل حال، إن كان الأخ يسأل عن ثواب الشهداء فالثواب عند الله، ليس عندي ولا عند غيري، الثواب من الله وعند الله، ويرزق الله الثواب على نية الإنسان. هذا أمر لا يسعنا أن ندخل فيه أصلا. إن كان الأخ يقصد من السؤال مشروعية القتال، فمشروعية القتال في الإسلام في مدرسة أهل البيت على وجه الخصوص واضحة. مشروعية القتال محددة ضمن ضوابط شرعية، لابد وأن تكون بإذن الحاكم الشرعي، لابد وأن تكون تحت راية الحاكم الشرعي. في الحقيقة الفقيه العادل المجتهد الجامع للشرائط لا يجوز القتال تحت مظلة أي أحد من الناس، أيا كان هذا الشخص، أيا كان منصبه. في مدرسة أهل البيت الجهاد والقتال إنما يكون تحت راية المجتهد الجامع للشرائط. الآن مثلا مقاومة الاحتلال فيها عدة إجازات من مراجع تقليد ومن فقهاء كبار على رأسهم ولي أمر المسلمين، لا شك في هذا. مقاومة الاحتلال أمر مقدس تعترف به الشرائع، تعترف به القوانين الوضعية، يعترف به العالم، لا شك.
الدفاع عن النفس لا يحتاج إلى فتوى،
لا شك أن سلطات الاحتلال أن سلطات الاحتلال في العراق هي احتلال غير مبرر على المستوى الشرعي.
نعم.
لا أحب أن أدخل في تفاصيل الساحة العراقية، لها
الأخ لا يسأل حول هذا
ولها أوضاعها،
حول ضحايا القتال، ليس عن القتال هو يسأل
الآن
حول ضحايا القتال.
إن كان الأخ يسأل عن قضية تغسيل الميت وعدم تغسيله من باب أنه من الشهداء أو ليس كذلك، التغسيل ليس لكل شهيد، التغسيل لخصوص شهيد خاص هو الذي يستشهد في ساحة المعركة بإذن الحاكم الشرعي.
نعم.
وتحت رايته ولا يدركونه حيا. نعم. بعض الشهداء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم كانوا يجرحون ويدركهم المسلمون أحياء قبل أن يلفظوا نفسهم الأخير، كانوا يغسلون. إذن حكم التغسيل ليس مربوط بالشهادة، ولم يصبح مربوط بفضل الشهيد، مربوط بحكم شرعي تعبدي خاص لصنف خاص من المقاتلين. وهذا أنا أؤكد لا يرتبط بفضل القتال ولا بفضل المقاتل ولا بفضل المجاهد، فإن أعظم المجاهدين إذا سقط جريحا بين الصفين وأدركه المسلمون حيا ومات بعد دقيقة يجب تغسيله.
نعم.
مع أن الشهيد، الآن نطلق على الألسنة والمشروع على أن الشهيد لا يغسل، الشهيد الخاص لا يغسل، فالتغسيل وعدم التغسيل غير مربوط بفضل الشهداء. يبقى هذه الفتنة الهوجاء للأسف الشديد الموجودة في بعض مدننا الجريحة في العراق، الحكومة من جهة وكثير من جنودها، بل كل الجند هم من المسلمين غالبا، ومن جهة أخرى بعض التيارات والتي بعضها تيارات إسلامية أيضا، تيارات إسلامية وبعضها من حيث المبدأ تيارات مخلصة،
إلا أن العشوائية من جهة من الطرفين أو من بعض الطرفين أو عدم التنسيق أو أسباب أخرى سياسية لا نريد أن ندخل بها، منها ضغوطات الاحتلال تودي وتؤدي إلى مثل هذه الفتن الهوجاء التي تسقط فيها الدماء. ولا شك أن هذه الدماء البريئة تضج إلى الله سبحانه وتعالى. على هذا الأساس من هنا ربما الذي أثار الأخ في أن يسأل هو الإعلام، بعضهم يعبر عنهم شهداء، بعض الإعلام يعبر عنهم ضحايا، بعض الإعلام هذه أدبيات إعلامية ننزه برنامجنا عن الدخول فيها طبعا.
نعم. أساسا كلمة شهيد لم تذكر في القرآن، فهل يعني هذا أن القرآن
بمعنى المقتول في سبيل
بمعنى
الله؟
بمعنى المقتول في سبيل الله طبعا،
وإلا ذكر القتال والقتل طبعاً في سبيل الله وما له من الدرجات.
هذا الذي يموت في ساحة القتال لم يسمى شهيدا في القرآن، وإنما سمي في السنة،
سمي في السنة شهيدا لأنه يشهد كما يشهد. نعم. الأوصياء والشهداء.
فهل يعني هذا مثلا أن القرآن له موقف من الشهيد؟ لا، ولكن عبر عنهم بالقتل في سبيل الله. هذا السؤال، سؤال الأخ، أنا أبلوره من جديد.
نعم.
الآن مجموعة من المواطنين الأبرياء العزل،
نعم،
إما في السوق وإما في البيت وإما في العمل وإما في الشارع،
نعم،
يأتي انتحاري أو تنفجر قنبلة أو يأتي جنود الاحتلال ويحدث موت.
لا شك الآن في أن هؤلاء مقتولون ظلما،
لو سمحتم فقط يعني أكمل الصورة.
نعم.
أكمل الصورة. هؤلاء منهم من هو مع الاحتلال ومنهم من هو ضد الاحتلال.
نعم.
لأنه يوجد البعض يقول مثلا دعوة أمريكا تبقى في العراق.
نعم.
حتى لا يحدث تطاحن بين الإخوة والأشقاء. وهناك من يقول لا، الاحتلال احتلال. جيد، الآن هناك اختلاف في الرأي السياسي. هؤلاء الذين يموتون الآن، لا نقول الآن قتلى أو شهداء، هم يموتون على العموم. هؤلاء وفيهم أطفال ليس لهم رأي. نعم. وفيهم كبار سن ليس لهم رأي، ونساء يذهبن للتبضع والتسوق ليس لهن رأي فيه
ذاك الغبي،
ولا عرفنا السياسة أصلا. فإذا يموت هؤلاء هكذا وهم أبرياء عزل، هؤلاء هل هم، الأخ هنا يسأل، هؤلاء شهداء أو لا؟ بغض النظر عن التعبير،
لا شك في أن نعم. هؤلاء شهداء بمعنى نعم. المقتول ظلما في وهو في وطنه، وهو صامد في بلده.
نعم.
فإن الصمود الآن في بلادنا خصوصا في مثل هذه المناطق التي هي بؤر للتوتر، نفس الصمود هو جهاد في سبيل الله.
نعم. أحسن.
لا شك في أن هؤلاء نعم. شهداء بمعنى المقتول ظلما في سبيل الله، لأنه صامد في بلده.
نعم.
مضح يحب أو يريد الدفاع عن أرضه وشعبه ووطنه وإلى ما هنالك، نفس نعم. صمودهم وبقائهم هو كذلك. بالنسبة لنفس المقاتلين، أنا قلت هناك ضوابط شرعية.
نعم.
كل من توفرت فيه الضوابط الشرعية فهو مقتول في سبيل الله وهو شهيد. من نعم. لم تتوفر فيه الضوابط الشرعية ليس كذلك. القرآن الكريم بصراحة يقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. كل من توفرت فيه أركان القتال في سبيل الله فقاتل، فأدركه الموت فقد وقع أجره على الله، هو شهيد. وكل من قاتل دفاعا عن مبدأ ملحد، عن الحزب الشيوعي إلى ما هنالك، هذا لا أستطيع أن أسميه شهيدا في سبيل الله. قد يقال في الأدبيات المتعارفة له شهيد لأنه مناضل، لأنه مناضل في الدفاع عن الأرض، عن الوطن إلى ما هنالك. لكن بالموازين الإسلامية الشهيد هو الذي توفرت فيه أركان القتال في سبيل الله، وغيره ممن صنفتم أو وصفتم يقتل في سوق أو هنا هذا مقتول ظلما.
نعم.
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، هذا مقتول ظلما، سواء كان القتل من شخص لشخص أو شخص فجر نفسه وقتل قتلا جماعيا، لا فرق في الجوهر. فهؤلاء وقع أجرهم إن شاء الله، وقع أجرهم على الله،
فهم شهداء إن شاء الله.
نعم.
شكرا لكم سمحت الشيخ. إذن نتحول إلى سؤال آخر، هذه المرة من الأخ علي محمد. يقول أنا شاب لبناني أشغل أموالي في شركة أمريكية مقابل فائدة شهرية وقدرها 9% لمدة سنة، وبعدها يرجع أصل المال رغم أنني لا أعرف بماذا يشغلون المال. هل يجوز ذلك أو لا؟ وإذا لا يجوز فلماذا تقولون بأن أخذ الفائدة من الكافر جائز؟
على كل حال، إذا كان الأخ يعمل مع شركة أمريكية تدعم الكيان الصهيوني، فهناك أكثر من مرجع من مراجع التقليد يحرمون التجارة والتعامل مع مثل هذه الشركات التي تدعم بشكل صريح الكيان الصهيوني، أو تكون مؤسسة من قبل الصهاينة أنفسهم، لأنك تعلم أن الصهيونية العالمية متغلغلة في المجتمع الأمريكي وفي الشركات الأمريكية، وهي مسيطرة إلى حد كبير على الوضع هناك، حتى أن الرؤساء عندما يترشحون لابد أن يمتدحوا الكيان الصهيوني حتى يأخذوا أعلى نسبة من الآراء. حتى في الأيام الأخيرة هذا المرشح الديمقراطي رأينا كيف أنه ليكسب الجولة أو ليحاول أن يكسب الجولة ذهب إلى النوادي اليهودية والصهيونية وخطب ذلك الخطاب الشهير في دعم الكيان الصهيوني والغدة السرطانية، وهاجم الجمهورية الإسلامية على كل حال.
وللأسف يعني بعد هذا الخطاب ربما تقدم في الأصوات الانتخابية.
نعم،
لأن
نعم.
الكيان الصهيوني أو الكيان اليهودي في أمريكا يلعب دورا كبيرا في
اللوبي الصهيوني. نعم،
نعم. على كثير المعادلة الانتخابية،
مركز القوة.
نعم، يعني يشكل مركز قوة. ولكن هنا ألا توجد جالية عربية وإسلامية كبيرة في أمريكا مثلا؟ لماذا لا تكون أيضا هي الأخرى مركز
للأسف
قوة؟
متميعة، للأسف الشديد متميعة، غير متواصلة الوشائج.
نعم.
لا يوجد لها مركزية في القرار. لا نريد الآن أن ندخل في بحث الفكر السياسي
على العموم
والواقع السياسية. للأسف الجاليات العربية مقطعة الأوصال في هذه المناطق، حتى أنك لا تسمع بأن لها رئيس مثلا للجاليات العربية،
ولكن عندها منظمات وعندها مؤسسات
متفرقة للأسف،
وعندها أندية
متفرقة.
أندية
متفرقة للأسف الشديد، ليست على وزان واحد ولا يزمها زمام واحد.
نعود إلى أصل الموضوع الآن.
أصل الموضوع في
هذه الشركة الأمريكية،
التعامل مع شركة أمريكية.
نعم.
مجرد كونها أمريكية لم أرى من المراجع ما يحرم التعامل معها،
يعني إلا إذا كانت تدعم الكيان الصهيوني.
أحسنتم، هذا الذي وجدت فيه الفتوى. غير هذا العمل معهم جائز. الربا، أخذ الربا من الكافر محل خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء يحرمون الربا وعقد الربا حتى مع الكافر، حتى مع الكافر الحربي أيضا. نعم، المال الذي يأخذه إذا أخذه بنية الاستنقاذ هذا جائز، لا بأس به. لكن أصل أن أدخل مع بنك حتى كافر، هناك فتويان بين الفقهاء، وكل الفتويين فتوى معروفة أيضا، فتوى مشهورة جدا لعلها هي الأشهر، تقول بجواز عقد الربا مع الكافر ويؤخذ ما يؤخذ منه بنية الربا أيضا ويكون جائزا.
السائل هنا يقلد سمحة القائد على فكرة.
الظاهر أنه يجوز الربا مع الكافر.
نعم.
بالنسبة لبعض المراجع العظام كالسيد السيستاني حفظه الله لا يجوز الربا حتى مع الكافر، لكن المال الذي يؤخذ يؤخذ بنية الاستنقاذ لا بأس به، لكن أصل أن أعقد عقد ربوي غير جائز. عموما من غير جهة الربا، العقد مع الشركات الأمريكية جائز، لا مشكلة فيه، إلا أن تكون شركة كما قلت تنتفع ويقوى دعمها، وهي شركة بشكل صريح وواضح داعمة للكيان الصهيوني.
المسألة هنا اثنتان في الواقع، المسألة الأولى التعامل مع نفس الشركة، والمسألة الثانية أخذ الفوائد أو الربح من هذه
هذا
الشركة.
هذا ما أشرت إليه.
نعم، فإذا
الأول جائز إلا أن تكون الشركة تدعم الكيان الصهيوني بشكل واضح،
والثانية إذا كان يقلد مرجعا يقول بجواز أخذ الربا أو الفائدة.
هذا إذا كانت المعاملة معاملة ربوية، بعض الأوقات تكون أشبه بالمضاربة في الشريعة المقدسة، ليست على وزان واحد.
نعم.
القضايا.
أيضا للمزيد من التوضيح سمحت الشيخ، الأخ يسأل حول الموضوع الذي تشغل فيه هذه الأموال، يقول أنا لا أعرف هل هذا الشرط في مثلا المضاربة، هل يشترط أن يعرف المضارب اللي هو صاحب المال بماذا يشتغل العامل وفي أي شيء؟
لا يلزم. نعم،
يلزم.
هو صاحب مال يستطيع أن يشترط عليه أعمالا خاصة.
نعم.
لكن إذا لم يشترط عليه أعمالا خاصة كما هو الغالب الآن، البنوك تعمل بما يحلو لها ونحن نشاركها في العمل، فهذا جائز لا مشكلة فيه.
شكرا لكم.
ولا يجب عليه أن يتحقق أبدا.
انتهى هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. وإليكم فيما يلي عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.